الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الطبقة الفاسدة تتلهى بالقشور والوطن خلاص انتهى. القوات تسلم اليوم الأمم المتحدة عريضة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ. الراعي دعوتنا إلى المؤتمر الدولي لإعادة إحياء الدولة. باسيل يطرح مبادرة ونقبل بما يقبل به حزب الله، ورسالة روسية صارمة له. مصادر معراب من يريد التحدث عن حقوق المسيحيين عليه رفع عنوان الدولة أولا. السنيورة باسيل سحب عنصر الحيادية والموضوعية من الرئاسة، والمستقبل جبران في اللالا لاند. نعمي طعمي: أمامنا أشهر صعبة ولبنان إلى المزيد من الانهيارات. التسجيل لتلقي فايزر يبقى خجولا، وبدء المرحلة الثانية من الفتح التدريجي. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصر. أهي الطبقة السياسية الفاسدة تواصل التلهي بالقشور وترفع شعارات طنانة رنانة لا تطعم الفقير خبزا ولا تفتح أبواب المصارف للذين احتجزت مدخرات أعمارهم، ولا توقف انهيار الليرة أمام ضربات الدولار الذي بات على مشارف العشرة آلاف. الطبقة السياسية الفاسدة وكأنها لم تسمع، أو بالأحرى لا تريد أن تسمع صوت بكركي الصارخ في بريتها والمطالب بتدويل الأزمة اللبنانية في مسعى أخير لإنقاذ لبنان، وحتى لجنة تحقيق دولية حتى لا يلاقي تفجير المرفأ مصير المجازر الفظيعة التي ارتكبت بحق الشعب. وأمام التقاعس الرسمي كان لابد من مبادرة في هذا الاتجاه للقوات اللبنانية. ففي الثالثة من بعد الظهر يزور النواب جورج عقيس، فادي سعد، عماد وكيم وماجد إيدي أبن لمع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، ليسلم نائبة المنسق الخاص في لبنان نجاة رشدي عريضة موقعة من نواب تكتل الجمهورية القوية، تطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ. وسبب الزيارة هو انعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي ومن تمكنه من كشف الحقيقة كما هي في هذه الجريمة، والدليل على ذلك تعرضه لما يتعرض له من عراقيل، كما أكد بيان جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية. أضاف البيان أن الزيارة تأتي استكمالا للسعي الذي يقوم به الحزب منذ اللحظة الأولى لوقوع فاجعة انفجار مرفأ بيروت، للدفع في اتجاه تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمعرفة الحقيقة كاملة عن هذا الانفجار. وسيعقد النواب عقب لقائهم مؤتمرا صحفيا بمشاركة أهالي ضحايا الانفجار في 4:30 من بعد الظهر في نادي الصحافة. ومساء أمس نفذ أهالي الضحايا وقفة في محيط المرفأ حيث أضيئت الشموع ورفعت الصلوات، وتحدث رئيس لجنة أهالي الضحايا إبراهيم حطيط معتبرا أنهم فجروا فينا انفجارا جديدا عندما كفوا يد القاضي فادي صوان. ولفت إلى أن الأهالي كانوا اشترطوا تعيين مساعد للمحقق العدلي الجديد، لأن صوان كان يشكو من أنه بمفرده والملفات كثيرة، كاشفا أن الأمر تحقق تحت ضغطنا، ومع تعيين محقق عدلي جديد ومساعد له نكون ثبتنا عليهم انتصارين تحديدا على الأحزاب ومحكمة التمييز التي ضغطوا عليها. وأشار حطيط إلى أن هذه المرة ستختلف عن السابق، لأن ما حصل جعل الأهالي يشعرون وكأن هناك مؤامرة كبرى، معتبرا أن أي سياسي يستدعى إلى التحقيق ولا يمثل أمام القضاء فسنذهب إلى منزله. أضاف: سنعقد مؤتمرا صحفيا نفضح فيه الكثير من الأمور المعيبة التي حصلت معنا، بدءا بوزارة الدفاع مرورا بالمالية ووزيرها وصولا إلى بلدية بيروت ومحافظها ووزارة الداخلية، وفي حال لم يتم إصلاح الأخطاء التي ارتكبت سنقول كل شيء. وكانت انطلقت السبت عبر وسائل التواصل حملة نعم للتحقيق الدولي في جريمة انفجار المرفأ، وعرض المشاركون فيها صورا للضحايا الذين لا يزال أهلهم ينتظرون مؤشرات إلى تقدم التحقيق الضائع في متاهات السياسيين ودهاليز القضاء اللبناني. وتضامنا مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، نظم نشطاء في حراك طرابلس وقفة رمزية عند ساحة النور حيث أضيئت الشموع على وقع الأناشيد الوطنية، مطالبين القاضي بيطار بإحقاق العدالة في قضية الانفجار وملاحقة من تثبت إدانته من دون تردد. وتلبية لدعوة أهالي الضحايا أيضا، قرعت أجراس كنيسة مار جرجس في بلدة القريعة الجنوبية، وأضيئت الشموع تكريما لهم على مستديرة البلدة، وتكريما لذكرى ابن القليعة الشهيد جورج فرجلة دعيبس الذي قضى أيضا في انفجار الرابع من آب. وشاركهم أبناء البلدة بإضاءة الشموع من على شرفات منازلهم منعا للتجمع. الأبرز في المواقف أمس، شرح البطريرك الماروني مجددا أهداف وظروف دعوته إلى مؤتمر دولي للبنان. عبد متى.
بكلام قاس ولازع واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي توبيخ القيادات السياسية التي تعطل بفقدان الثقة وانقطاع الحوار فيما بينها عملية تشكيل الحكومة. وفي عزة قداس أحد الأبرز من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، تناول البطريرك الراعي موضوع التحقيق في انفجار المرفأ، مؤكدا على أهمية المطلب الأساسي بضرورة التعاون مع محققين دوليين في هذه الجريمة نظرا لاتساع رقعتها ضد الإنسانية.
فإذا بشكليات وبراهين واهية تطغى على كل هذه الكوارث، فتكف يد المحقق العدلي ليعود التحقيق إلى نقطة الصفر. وفي كل حال نتمنى للمحقق الجديد الرئيس طارق البيطار النجاح والإسراع في مهمته الدقيقة، ونتمنى للقضاء الذي كان إحدى منائر لبنان الإفلات من يد السياسيين والنافذين.
وشدد البطريرك الراعي التأكيد على أهمية دعوته لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل إعادة إحياء لبنان عبر تحصين وثيقة الوفاق الوطني.
إنما نطمح إليه عبر هذا المؤتمر هو دولة موحدة بشعبها وأرضها، بشرعيتها وقرارها، بمؤسساتها وجيشها، بدستورها وميثاقها، ودولة قوية تبني سلمها على أساس مصلحتها الوطنية.
من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
النائب جبران باسيل قال يريدون أن نشارك في الحكومة رغما عنا وبشروط غير مقبولة، وإلا نكون معطلين، ما بدنا نشارك شو بالقوة، معلنا مبادرة للتيار الوطني الحر.
اليوم نحن شو بدنا؟ بدنا حكومة بسرعة برئاسة سعد الحريري ومن دوننا يتفضل يتحمل مسؤوليته، هو المكلف مش نحن، يعمل حكومة من دوننا ولا بقى يضيع وقت ويرمي الحجج على الغير، يشكلها من اختصاصيين أصحاب قدرة، يشكلها على أساس العدالة والدستور اللبناني مش على هوى البعض. القضية صارت أبعد بكتير من قضية حكومة نحن أساسا مش راغبين نشارك فيها ولا بدنا، وما منعطي الثقة ليلي بده يمد الإيد على حقوقنا، ويلي معتبر أنه هيدا الموقف هو تعطيل للحكومة وبده يينا نعطي الثقة. نحن كتيار وطني حر عنا مبادرة، هون ما دخل الرئيس فيها، لنعطي الثقة للحكومة بمجلس النواب. أول شيء يرفعوا عدد الوزراء من 18 ل 20، وهالشي مش لناخد وزير مسيح زيادة للرئيس، نحن منقبل ياخدوا زيادة المرضى بس مش رئيس الحكومة، وأحسن إذا بيرفعوا العدد ل 22 أو 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، ما يستلم وزير واحد وزارتين ما قالوا عليه ببعض. تاني شيء بالنسبة للحقائب، نحن بالتيار إصرارنا بس على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئات. ثالث شيء بالنسبة للتسمية، بدنا مبدأ واحد يتطبق على الكل، واعتمدوا المبدأ يلي بتردوا، نحن منقبل يلي بيقبل فيه حزب الله أنه يتطبق عليه.
رد وتوضيح من القوات اللبنانية. كارلا الصيفي.
لفتت مصادر القوات اللبنانية إلى أنه بدلاً من البحث في كيفية الخروج من الأزمة الكارثية، ينبري النائب جبران باسيل بالكلام على حقوق المسيحيين، معتبراً أنه بهذه الطريقة يستطيع أن يدخل اللبنانيين في مواجهة طائفية تنسيهم فقرهم وتعتيرهم وعوزهم ومجاعتهم، وتنسيهم وهنا الأهم من أوصلهم إلى هذه الكارثة، أي السياسات التي قادها باسيل وأدت إلى عزل لبنان عن الخارج، وأفقرت اللبنانيين في الداخل ودفعتهم إلى انتفاضة مليونية في 17 تشرين ما زالت محاولات إجهاضها مستمرة، وكان آخرها إطلالة باسيل وحرفه للنقاش عن مكمن الأزمة الفعلية. ورأت المصادر عبر صحيفة الجمهورية أن من يريد أن يتحدث عن حقوق المسيحيين عليه أن يرفع عنوان الدولة أولاً، لأنه من دون دولة لا حقوق لجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، والانهيار الذي تشهده البلاد اليوم مرده إلى هذا التحالف بين السلاح الذي يغطي النفوذ والسلطة وبين السلطة التي تغطي السلاح، فدخل لبنان في دوامة من الفراغ والفشل والتأزم التي لا يمكن الخروج منها سوى بانتخابات نيابية مبكرة تسقط الفريق الحاكم وتفضي إلى انتخاب سلطة جديدة تشرع في وضع وبناء مداميك الدولة الفعلية. وأكدت مصادر القوات أن كل النقاش الذي أثاره باسيل خارج سياق الأحداث، ويحاول تغطية فشله ومأزوميته بشد العصب المسيحي في الكلام على حقوق بعدما أطاح بحقوق المسيحيين وجميع اللبنانيين على مذبح مصالحه وأطماعه التي بدأت بوزارة الطاقة، وما أدراكم ما وزارة الطاقة، ولم تنتهي مع سعيه المستميت إلى رئاسة الجمهورية التي بدأها مع انتخاب عون رئيسا للجمهورية، فيما رأى اللبنانيون بالملموس إلى أين قادت لبنان سياسات هذا الفريق، ويسعون لاختصار معاناتهم لا تمديدها مع نموذج أسوأ.
وقبل متابعة النشرة نشير إلى أن هناك تجمعا للفانات على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر الكلب، وتعمل في هذه الأثناء عناصر من مفرزة سير جوني على معالجة الوضع. بالعودة إلى السياسة، موسكو تجدد الرد على الإدعاءات المغلوطة بأن عرقلة التأليف تهدف لتحصيل حقوق المسيحيين.
أرسلت روسيا في الساعات الأخيرة رسالة قاسية إلى الطرف المعرقل لولادة حكومة المهمة عبر مبعوث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي عقد لقاء عاجلا مع سفير لبنان في موسكو شوئب نصار لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين هذه الرسالة الحازمة التي تعبر عن انزعاج القيادة الروسية من التعطيل المستمر للتأليف. وبحسب صحيفة نداء الوطن، فإن بوغدانوف شدد في اللقاء على أن المعرقلين لا منطق لديهم ولا حجج مقنعة للتعطيل، مؤكدا وجوب تكثيف الجهود لإنجاح حكومة المهمة برئاسة سعد الحريري على أن يكون الجميع متمثلا فيها، لكن من دون أن يستحوذ أي طرف على ثلث المعطل الذي قد يستخدم لتعطيل عمل الحكومة. وأعرب المسؤول الروسي عن اتجاه موسكو لتكثيف الاتصالات مع كل الأطراف للحض على الوصول إلى تأليف حكومة إنقاذية، ولدعوة المعرقلين إلى تخفيف الشروط حفاظا على مصالح لبنان وشعبه.
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني أكد أن التلطي وراء الطائفة علامة إفلاس سياسي، مجددا موقف القوات الداعي إلى انتخابات نيابية مبكرة في أقرب وقت.
لا أعتقد أن هذه الخطابات تقدم أو تؤخر، لا أعتقد أن سيكون لهذا النوع من الخطاب أي وقع فعلي على تطورات الأمور. يعني الناس ما بتصدق أنه حدا فعلا اللي عم نشوفه هلأ هو تشكيل حكومة من المستقلين والخبراء بكل معنى الكلمة، وأنا أعني ما أقول كل الأطراف اللي عم بيحكوا على أنه عم يجيبوا حكومة من المستقلين والخبراء، هالشي غير صحيح، لأنه عم نشوف كل الأطراف اللي معنية بتشكيل الحكومة كلهم ينوون أن يكون لهم تمثيل بطريقة أو بأخرى في هذه الحكومة. لذلك إذا ما وصلنا لقناعة تامة على تحييد أي حكومة قادمة من المجموعات السياسية الموجودة حاليا، وترك هذه الحكومة للقيام بمهمة تقنية لإنقاذ الوضع الإنساني والمالي، أي طرح آخر لن يكون مجديا. لأولا تأخر كتير الكلام عن حقوق أي مكون من اللبنانيين اليوم، إن كان اللي عم بيجاهر بحقوق المسيحيين ولا عم بيجاهر بحقوق المسلمين. العودة لهالكلام الطائفي هو استغلال لطوائف البعض فقط لتعويمهم سياسيا وليس فعلا لحمايتهم، لأنه من يتكلم عن حماية حقوق أي طائفة اللي كان اليوم تأخر جدا جدا، لأنه هو أيا كان عم بحكي هم من دمروا كل طوائفهم وطوائف غيرهم، هم من دمروا كل اللبنانيين بالقرارات والتصرفات التي قاموا بها بالسابق ويزالوا يقومون بها اليوم. ما نراه اليوم هو نتيجة إفلاسات سياسية، يعود كل واحد التموضع والاحتماء بطائفته، مش دفاع عن حقوقه، استعماله للدفاع عن مكتسباته هو أو عن موقعه هو.
الرئيس فؤاد السنيور اعتبر أن باسيل سحب عنصر الحيادية والموضوعية من موقع رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن حزب الله لا يريد حكومة ويتلطى خلف الرئيس عون.
هو لعب على الوتر الطائفي ومحاولة استثارة العصبيات الطائفية، وأنا بعتقد أنه هذا الأمر ما عاد يجدي. أنا بناشد رئيس الجمهورية إعادة النظر في الأمور لما فيه مصلحة لبنان بداية ومصلحة الليجاسي تبعته، هل السمعة بعدين اللي بدها تكون لرئيس الجمهورية أنه شو أنجزت أنت بهالست سنوات، شو أنجزنا، شو الإصلاحات اللي عملت. والمطلوب منه فعليا أنه يتصرف كرئيس جمهورية، رئيس جمهورية يلي هو حامل الدستور وأيضا المحتضن لجميع اللبنانيين، وليس محسوبا على فريق دون فريق. هذا هو رئيس الجمهورية. اللي عم بصير أنه عم نصغر رئيس الجمهورية، عم نطلب منه أنه يحمل حقائب. في هناك عقد داخلية عم بيقوم فيها فخامة الرئيس وبيقوم فيها جبران باسيل، وبالتالي أيضا عم بيعقدوا عملية التوصل إلى توافق بشأن الحكومة. من جهة ثانية أعتقد أن هناك أيضا عقدة خارجية تمارس عبر حزب الله. بتقديري أنا أنه حزب الله يتلطى وراء رئيس الجمهورية وهو لا يريد تأليف الحكومة الآن.
وكانت مواقف باسيل أثارت موجة ردود فعل سلبية وسجلات حادة شارك فيها نواب من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. وقد أصدر المستقبل ردا اعتبر فيه أن باسيل لا يزال يقيم في اللالا لاند ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 تشرين. وأوضح أنه مؤسف أن يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدة إلى سانتر ميرنا الشلوحي، وأن يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي. لكن المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن مع جبران فالج لا تعالج. بكل الأحوال تابع رد المستقبل ما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة، وما قيل يبقى أضغاط أحلام، مع الإشارة إلى أن أحدا لم يعرض على باسيل الاشتراك في الحكومة ومحاولته إيهام اللبنانيين بوجود ضغوط عليه للمشاركة مجرد رواية تثير الضحك. وشدد المستقبل على أن المحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية لن تنجح يا جبران مهما سعيت إلى دق الأسفين بين المسلمين والمسيحيين. عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعم طعمي أبدأ سفه إزاء المساجلات والتصعيد السياسي الذي تحول إلى صراع، وكأننا لم نتعلم أو نتعظ من الحروب التي مرت على لبنان، فهذا يتحدث عن حقوق طائفته ويسعى إلى الحفاظ عليها، وذاك يقوم بالأمر عينه فيما حقوق اللبنانيين برمتهم مهمشة ومغيبة. واعتبر لصحيفة الشرق الأوسط أن ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية من مؤتمرات ومواقف سياسية إنما يدخل في سياق تصفية الحسابات السياسية بين المتصارعين والمتخاصمين على حساب البلد وناسه. من هنا توقع النائب طعمي أن يتفاقم الخلاف والانقسام بين الأطراف على خلفية الاستحقاقات الدستورية المقبلة ولا سيما الانتخابات الرئاسية، وقال إن أمامنا أشهر صعبة إذ ثمة أجواء تؤشر إلى ارتفاع منسوب الأزمات الاقتصادية والمالية، وبمعنى أوضح أن لبنان ذاهب إلى المزيد من الانهيارات، والمقلق ألا حلول داخلية وخارجية في هذه المرحلة قبل أن تنقشع الصورة في المنطقة من خلال المسار الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط. واستغرب طعمي تجاهل المعنيين تاريخ لبنان المرتبط بعلاقاته الوثيقة مع الأشقاء والأصدقاء ولا سيما السعودية التي تتعرض للإرهاب المتمادي عبر قصف منشآتها المدنية والحيوية والذي يشكل انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية، وهو موضع استنكار لدى الغالبية من اللبنانيين الذين يحفظون للمملكة ما قدمته للبنان من دعم ومساندة في أصعب الظروف التي مر بها، قائلا إن ما يصيب السعودي يصيب لبنان، فأمن واستقرار المملكة ركيزة أساس واستراتيجية لاستقرار المنطقة والأمر عينه للاستقرار الاقتصادي العالمي. وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ادعى أن بلاده تعمل لمساعدة اللبنانيين للاتفاق فيما بينهم، مشددا على أننا لا نستطيع فرض أي اتفاق على اللبنانيين ولا يقدر أي أحد على ذلك. أضاف أن إيران قدمت اقتراحات لمساعدة لبنان بعد كارثة انفجار المرفأ، لكن الضغوط الأمريكية حالت دون ذلك. التسجيل لتلقي اللقاح لا يزال متدنيا باستثناء جبل لبنان وبيروت، فقد سجلت منطقة عكار 1.6% من مجموع الذين تسجلوا على المنصة الرسمية، تليها محافظة بعلبك الهرمل بنسبة 2% ومحافظة البقاع 5% والنبطية 6% ومحافظة الجنوب 7.4% ومحافظة الشمال 10%. أما بيروت فسجلت 16% لتحتل محافظة جبل لبنان المرتبة الأولى بتسجيل 52%. وتخفيف القيود يدخل المرحلة الثانية، لكن لابد من عدم الاستهانة بالإجراءات الوقائية. كارلا،
تبدأ صباحا المرحلة الثانية من الفتح التدريجي للبلد، والتي تشمل تجول سيارات الأجرة، على أن تقل كل سيارة 3 أشخاص فقط من ضمنهم السائق، وكالات السيارات، محل تصليح السيارات، مغاسل السيارات، وكالات السفر، محل بيع الزهور والمصابغ والملاعب الرياضية الخارجية. كما يستأنف قطاع البناء أعماله، أما المصانع التي كانت فتحت أبوابها في مرحلة سابقة فسيتم رفع نسبة إشغالها لناحية عدد العمال من 30% إلى 40%، باستثناء مصانع الأدوية التي سيسمح لها برفع النسبة من 50% إلى 60% شرط إجراء فحوص PCR لجميع موظفي المصانع كل 30 يوما، ويمنع عمل من تخطى عمرهم 60 عاما. وقد رصد انخفاض لافت في نسبة إيجابية الفحوص التي بلغت أمس نحو 12%، أي 1685 إصابة من أصل 13197 فحصا، إضافة إلى 43 وفاة، في وقت لفت تفلت فاقع ومخيف ترجمته مشاهد الازدحام على أماكن تراكم الثلوج، على الرغم من أنه كان يفترض أن تكون الأذنات بالخروج شبه معدومة. ومع وصول 31500 جرعة من لقاح فايزر أول من أمس إلى بيروت، تصل السبت المقبل جرعات تقدر ب 41000 جرعة، استكمالاً لعملية التلقيح التي يتوقع أن تستمر أكثر من 8 أشهر إذا ما سارت آلية التلقيح وفق المخطط. في الأثناء لا تزال المساعي جارية لاستقدام جرعات اللقاح الروسي سبوتنيك 5 وفق مصادر وزارة الصحة، وسط أجواء تفيد بتأخير قد يمتد إلى نهاية نيسان بسبب الطلب المتزايد حاليا على اللقاح. المعلومات أفادت بأن تأخير الحكومة في منح الموافقة على اعتماد اللقاح الروسي أدى إلى وضع لبنان في المرتبة 30 على لائحة الانتظار، لكن ذلك ووفق مصادر مطلعة لن يمنع من الحصول على اللقاح أواخر آذار المقبل، حيث من المقرر أن تصل الدفعات تباعاً. رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري اعتبر أنه إذا كان شباط شهر البدء بالتلقيح والتحسين في التنفيذ، فإن آذار سيكون شهر الانفلاش على مختلف المناطق مع وصول لقاحات أخرى أكثر مرونة، ونيسان شهر طمأنة الناس إلى قدرتنا على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وفي المناطق كافة. وقال: نريد الوصول إلى نسبة مناعة عالية قبل نهاية العام، ونأمل أن نحقق أهدافنا في حماية قسم كبير من اللبنانيين سريعاً وحماية المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية وربما تنشيط الحركة الاقتصادية في فصل الصيف. وأكد البزري أن لقاح فايزر آمن وفعال ولم تسجل أي عوارض كبيرة، ولم نشهد حالات شديدة استدعت الدخول إلى المستشفيات في صورة مستعجلة، لافتا إلى أن بعض الذين تلقوا اللقاح والمرضى وهم لا يتعدون أصابع اليدين اختاروا الدخول إلى المستشفى للمراقبة، بقوا يوما ثم غادروا، وغالبية الحالات الأخرى بقيت طبيعية في العوارض العادية واستمروا في أعمالهم ولم يتغيبوا عنها. وتابع: نحن بصدد إطلاق مبادرة التأخي أو التضامن لحظ المجتمع اللبناني بمختلف عناصره على المساهمة في التمييع، لأننا إذا تمكنا من الحصول على اللقاحات بكميات أكبر وبوقت أقصر سنتفادى الكثير من الإصابات والوفيات. نحن بحاجة إلى 10 إلى 11 مليون جرعة من اللقاحات، وتم تأمين 6.3 منها، وسنحاول الحصول على الكميات الأخرى من طريق مساهمات المجتمع الأهلي والقطاعات الصناعية والمصرفية والمهنية التي تريد بدورها المساهمة من أجل استعادة نشاطها ودورتها الاقتصادية.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس طقس مستقر وبارد نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم اجمالا وارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحراره. منحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبليه خلال الليل وساعات الصباح الاولى ابتداء من ارتفاع 1200 متر. رياحها بتكون شماليه غربيه سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 55 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس صافي إلى قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى ابتداء من ارتفاع 1200 متر. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى ابتداء من ارتفاع 1200 متر. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الطبقة الفاسدة تتلهى بالقشور والوطن خلص انتهى. القوات تسلم اليوم الأمم المتحدة عريضة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ. الراعي دعوتنا إلى المؤتمر الدولي لإعادة إحياء الدولة. باسيل يطرح مبادرة ونقبل بما يقبل به حزب الله ورسالة روسية صارمة له. مصادر معراب من يريد التحدث عن حقوق المسيحيين عليه رفع عنوان الدولة أولا. السنيورة باسيل سحب عنصر الحيادية والموضوعية من الرئاسة والمستقبل جبران في اللالا لاند. نعم طعمي أمامنا أشهر صعبة ولبنان إلى مزيد من الانهيارات. التسجيل لتلقي فايزر يبقى خجولا وبدء المرحلة الثانية من الفتح التدريجي. تجمع للفانات على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة. نشرتنا انتهت. أخرجها لي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.